لا، مسألة العذاب تكون على الجسد أو على الروح. الجسد طارة يتبع الروح وطارة لا يتبعها. الجسد يعذب وينعم أيضا تبعا للروح، لكن الأصالة للروح. نحن نقول الأصالة، أصالة العذاب أو النعيم هذا للروح، والجسد يتبع الروح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على عمدة الأحكام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، إذ قال الحافظ عبد الغني المقدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. قال السعدي: الجنازة اسم للسرير إذا كان عليه ميت، وإذا لم يكن عليه ميت فإنه يقال له سرير، ويقال جنازة وجنازة، وكل صحيح. نعم. وقال البعض: أحدهما للسرير والآخر لمن في السرير، فإنه قال يقال صلى على جنازة أو صلى على جنازة. إن قصد حمل السرير قال بالفتح، وإن قصد من في السرير قال بالكسر، ولكن ينوب هذا مكان هذا، والأمر في ذلك واسع. وذكروا في هذا الموضع لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، وإلا فلو تعلقهم في الوصايا والفرائض. ويذكرون في هذا الكتاب أحوال المريض والطب وتغسيل الميت وتكفينه، ويذكرون في هذا الكتاب أحوال المريض والطب وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وزيارة القبور، كل هذا يتعلق بالجنائز، يعني من حال المرض المخوف الذي ينزل به قبل الموت، ثم بعد ذلك الاحتضار، ثم بعد ذلك الكفن والتغسيل والصلاة واتباع الجنائز والتعزية وزيارة القبور، كل هذه تدخل تحت أو ضمن كتاب الجنائز لأنها تتعلق به. أما غسل وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فهي فرض كفاية، فرض كفاية إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم من علم من الناس بحاله وقدر على ذلك. وهكذا فروض الكفاية، لاحظوا يا أخوان ضابطان هنا في فروض الكفاية. الضابط الأول أن فروض الكفاية من جهة الخطاب يكون جميع المسلمين مخاطبين به، من جهة الخطاب فالكل مخاطب بفرض الكفاية. اثنين، من جهة الأداء، من جهة الأداء فإنه يكفي البعض ممن يعلم عن فرض الكفاية. لاحظوا ممن يعلم ديت، يعني ليس إذا مات واحد في القاهرة ثم دفنوه من غير غسل وكفن آثم هنا، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإذا لم يقم أثم جميع الناس. من جميع الناس؟ طيب أنا آثم وأنا لا أعلم عنه؟ لا، إنما جميع من علم. فنحن علم، نحن ألف علمنا عن موت فلان ومات ولم يغسل ولم يكفن، يبقى الإثم على مين؟ على من علم. يبقى من جهة الأداء إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين في من يعلم، ولهذا قال الشيخ هنا: وإذا أثم من علم من الناس بحاله وقدر على ذلك، يعني علم وقدر، وإلا فالعاجز لا يأثم لعدم استطاعته بالقيام بهذا الواجب. أو مثلا رجل مات في عائلة وبينها فأر مثلا وأنا لا أستطيع أن أذهب إلى هذه العائلة ودفنوا وأنا مع علمي أنه مات ودفنوا من غير تغسيل، فالإثم على مين؟ عليهم هم، لأني عاجز أصلا أن آتي. يبقى يلاحظ في فروض الكفايات أنه من جهة الخطاب الجميع مخاطب، إنما يسقط الإثم عن البعض في حال الأداء. إذا أدى البعض عنه بخلاف فروض الأعيان، ففي الخطاب أنت مخاطب وفي الأداء أنت ملزم. جميع من خطب فرض العين ملزم، أما الكفاية تختلف في الأداء فقط لا في الخطاب، فالخطاب موجه للجميع لأننا لا نعلم من الذي سيقوم بهذا. لم يقل النص يا فلان صل على فلان، إنما النص أمر المسلمين بالصلاة على موتاهم. جميع بقى المسلمين مخاطبون بهذا ممن يعلم ويقدر. نعم. وعبارة بعضهم في فرض الكفاية إن قام به من يكفي سقط عن الباقين ولا أثم الناس كلهم، فيها نظر لأن الإثم خاص بمن علم وقدر على ذلك. صحيح، إنما الجميع يأثم يبقى لا نخلو من إثم غالبا، لأن فروض الكفاية كثيرة، ده ميت، موت، تكفين، غسل، دعوة، قضاء، نعم، فتية، نشر السنة، يعني مثلا لا تنشر السنة في أدغال أفريقيا وما نأثم وأنا لا أعلم أو غير قادر لأنه لم ما قاموا بحق الواجب هذا. نعم. وهذا من إكرام الله لعبده المؤمن، فإنه أولا ينظف بدنه نظافة تامة، فإنه أولا ينظف بدنه نظافة تامة، ثم يطيب، ثم يلبس أثوابا جددا لم يعص الله فيها، ثم يصلى عليه. لكن هل يلزم يعني قيد اللي هو لم يعص الله فيها؟ يعني طبعا كلنا عصاه يعني، والواحد لو بحث عن ثوب ولا عمامة ولا حتى قلنصوة لم يعص الله فيها لن يجد، لن يجد، لأنه المعاصي إما الإنسان عصى بعينيه أو بأذنيه أو بلسانه أو بقلبه أو بفرجه أو بيديه أو برجليه. من منا يخلو من هذه المعاصي؟ الإنسان جالس يلتقط معاصي بجميع جوارحه إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن العبد. لكن هل معنى هذا أن الإنسان يلزم عند الكفن فعلا بهذه الثياب، أو يجوز إنسان يكفن في ثيابه؟ يجوز هذا، لكن الأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب جديدة بيضاء، هذا الأفضل، لكن لو كفن في ثوبه لا بأس. نعم. والحكمة في الصلاة عليه أنها شفاعة له، انتبه، شفاعة له لا رجاء منفعة فيه، ولهذا النبي صلى عليه فدعي له، والصحابة صلى عليهم الرسول فدعا له، وزيارة الموت دعاء لهم، ما في طلب دعاء منهم أبدا، لا يوجد طلب دعاء من الميت، إنما الدعاء للميت حتى ولو كان أصلح الناس. فما هي صفة صلاة الجنازة على النبي؟ أكانت الاستشفاع به أم الدعاء له؟ هل ورد أن النبي في صلاة الجنازة تختلف صفته في صلاة الجنازة عليه عن سائر الناس؟ ولا الدعاء واحد؟ الدعاء واحد، أبو بكر الدعاء واحد، عمر الدعاء واحد. طيب زيارة القبور، هل زيارة قبر النبي تختلف عن زيارة قبر غيره؟ زيارة قبور الصحابة تختلف عن زيارة سائر القبور؟ لا، فكلها شفاعة، دعاء ندعو للميت. ولهذا عوف بن مالك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء على ميت قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فمهما بلغ الرجل قدرا فانه لا يستشفع به، انما يدعى له، فاتي انا السلام عليكم على الديار المؤمنين المسلمين، وان ان شاء الله بكم لاحقا، نسال الله لنا ولكم العافيه، واتي السلام عليك يا فلان. واذا اتينا قبر النبي ماذا نقول؟ السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله عنا خير ما جاز نبيا عن امته. نقول هذا لرسول الله، لكن نقول لا نقول اشفع لنا يا رسول الله، فضلا ان احنا نطوف حول قبور الموتى ونسالهم الدعاء، نطوف حولهم ونسالهم الدعاء. يعني الناس يقولون احنا نتخذهم وسطاء، لا، هم ينتفعون بك. ولهذا انتفاعك بالزيارة عائد عليك بأجر الزيارة المتابعة للسنة وبأجر الاعتبار. أما أنه يعود عليك شيء من الميت نفسه فهذا غير موجود. ولهذا الفرق بين الزيارة السنية والبدعية والشركية هذا الأصل. فعندنا الزيارة إما سنية وإما بدعية محرمة وإما شركية. أما الزيارة السنية ما رأيت فيها الأدب وهو السلام عليه والاعتبار. المحرمة إذا خالطها شيء محرم كالندب والنياحة وغير ذلك من هذه الأشياء. أما الشركية فهي التي أصحابها دعاء الميت والاستشفاع به، هذه زيارة شركية. نعم.
الله أكبر.
قال والحكمة في الصلاة عليه أنها شفاعة له وليست استشفاعا به، لأنه أحوج ما كان في هذه الحال مهما كان صديقا أو تقيا. ما تقول أنا لا أذهب إلى فلان أزوره، أنا أذهب لزيارة العصاة، أما الصالحون فلا أذهب لزياراتهم لأنهم في غني عني. نقول النبي صلى الله عليه وسلم زار شهداء أحد وزار قبور الصحابة، بل إنه صلى الله عليه وسلم خصهم بالزيارة قبل موته، يعني كالمودع لهم، وذهب وصلى عليهم أي دعا لهم دعاءه على الميت. وأعظم أركان الصلاة عليه هو الدعاء للميت، فإن أركانها التكبيرات الأربع، قراءة الفاتحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أنواعها كما في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والدعاء للميت والتسليم. وهل يستحب الاستفتاح أم لا في صلاة الجنازة؟ قيل لا يستحب، لأن مبنى صلاة الجنازة على التخفيف، ولهذا خلفت غيرها من الصلوات في أشياء كثيرة، منها عدم الركوع والسجود وغيرها، ومن التخفيف فيها أنه لا يزاد فيها على قراءة الفاتحة. وقيل يستحب لأنه لم يرد النهي عنه، ولأنها كغيرها من الصلوات إلا فيما ورد خاصا بها، ولعل هذا صح، بل هذا الأضعف. هو نفسه علل بما يقتضي أنه ضعيف، لأنه قال لأنه لم يرد النهي عنه، ونحن قلنا في العبادة ليس يقال لم يرد النهي عنه، إنما يقال لم يرد صفته، ولم يرد الأمر به، ولم يرد وصفا في صلاة صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد الفاتحة. نعم. لا حتى ولو أطال. والإمام لا ينبغي أن يطيل في الفاتحة. ليه يطيل في الفاتحة؟ ما ينبغي أن يطيل، مبنى على التقصير، لكن في الدعاء ماشي يطيل في الدعاء. نعم. مكتوب لأنها الأصل، القيام من أركانها لأنها الأصل طبعا. نعم. ومن إكرام الله العبدين المؤمن دفنه، فإنه لو بقي على وجه الأرض لأكلته السباع، ولا تضر الأحياء برائحته، ولا تضر هو بذلك إذا علم أنه إذا مات ألقي كما تلقى جيف الحيوانات. وقريب من هذا، قريب من هذا الدفن الذي نفعله نحن الآن، فهو رمي وليس دفنا، لا شرعا ولا لغة. أما الشرع فالدفن يكون في باطن الأرض، سواء كان في لحد وهو السنة، أو في شق وهو الجائز. وقد وقع أول دفن على وجه الأرض بتعليم الله عز وجل للبشرية، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوري سوءات أخيه. الله عز وجل تولى بيان صفة الدفن بيان العملية. وأما اللغة فلأن الدفن إنما يطلق على شيء إذا أدخل في بطن الأرض لا على ظهر الأرض، فلا شك أن هذا من الإهانة للميت، فالروائح تخرج، وهذا عرض أيضا للانتهاك، وهو حاصل طبعا إذا فتحت القبر لتدفن ثانيا وثالثا ورابعا. الناس يتعاملون مع الجثث هذه ومع المواد تعاملا قاسيا جدا، فيحصل بذلك كسر عظامه وإهانته، لسيما مع كثرة الموتى. لكن أن يجعل في باطن الأرض هذا من أحفظ ما يكون، وهذا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إليه أنت تشق في الأرض، فإن جعلت جيبا خفيا في الجدار الذي يلي القبلة فهذا اللحد، فإن لم تجعل وجعلت في وسطه الشق فهو الشق أو القبر، فكل منهم حفر في الأرض. لكن تأتي أنت إلى الجدار الذي يلي القبلة فيكون الصفة هكذا. يعني لو المكان زي المسجد هذا، كيف نحفر عرضا هكذا، مثل ما تصلي على الجنازة تماما، أي تجعل الميت في قبرك حال صلاتك عليه، فتجعل رأسه هنا ورجله هنا. إن حفرنا في هذا الجدار جيبا من أسفله تجاه القبلة وادخلناه في هذا الجيب ونصبنا عليه اللبن فهذا اللحد، إن جعلناه في الوسط فهذا هو القبر. وبعض الأرض قد يكون هذه الأرض غير متماسكة فيصعب اللحد فتجعله، وإلى الأصل السنة اللحد، لكن الشق جائز. نعم. قال ولكن الله أكرمه وستر بالدفن، ولهذا قال ابن عباس ثم متوا فأقبره، أي أكرمه بدفنه، وهذا من منة الله تعالى على عباده. ولهذا قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي أحياء في الدور والقصور وأمواتا في القبور. قوله في حديث أبي هريرة نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه إلى آخره، النعي هو الإخبار بموت الإنسان، وهو قسمان. النعي أصل الإخبار، الإخبار مجرد الإخبار هذا يسمى نعيا. فلو حتى لو أنك قلت أخيك فلان مات اليوم وصلي في كذا، هذا هو نعي، نعيت هذا الميت لأخيك. وهو قسمان محرم وجائز. فالمحرم ما كان بفعل الجاهلية، وذلك أنه إذا مات ميتهم صعدوا على رأس كل شهيق في البلد من بيت أو جبل ونحوهما، وجعلوا ينعونه ويتجاوبون في ذلك، ويقولون ننعي فلان الذي من أوصافه كيت وكيت. ففي هذا من المفاسد أنه نياحة وتسخط من قضاء الله وقدره، وفيه من الكذب شيء عظيم، لأن أكثرهم ينعي بالأجرة أو ينعى بالأجرة، ويعدون من أوصاف الميت ما ليس فيه، وفيه تهييج للحزن، وعندهم أن الميت الذي لا ينعى ليس بشيء، ولهذا تفاخر الناس في هذا، فيقول لا أنا أبي يموت لابد من النعي في الجرائد، ولو كلفني ما كلفني ليس أبي كأحد، ويعددون المآثر ويذكرون لقد كان كيت وكيت، مدير كذا، رئيس كذا، غفير كذا، وابن عم كل من فلان الفلان رئيس مش عارف ايه، ويا ويلك لو اهملت رجلا، ويحصل شقاق وقطع ارحام بسبب هذا. ليه ما قالوا فلان يا عم سهو، ربنا لا تأخذنا ان نسينا اخطأنا، لا مش سهو، هذا مريض، هذا قلبه كذا، هذا حاقد، هذا حاسد، والله لن اذهب اليه. ويقول لزوجته ولو كانت اخت المتوفى لا تذهبي الى هذا، فما ذكروا اسمي في النعي. ولهذا صيغة النعي هذا ما يفعلها إلى مين؟ الرأس، يعني يحبرون تحبيرا بالغا. نعم. وكل هذا من أمور الجاهلية. ولهذا أصبح النعي للأحياء، وأصبح الآن المئتم وما حول للأحياء وليس للأموات. يعني لو ولهذا بعض الناس يوصي ألا تفعلوا لي كذا، يوصي يعني أجب أطع الميت في وصيته طالما أنها مشروعة. لا، يقول لا، طب الناس تعمل إيه؟ الناس هتفضحنا. نعم. وأما النعي الجائز، وإذا جاء ابن معترض يقول لا ليس دخل لك، إحنا نعمله أحسبنا، حتى إذا فرغ من المناسبة واستقبل من استقبل، وكل أخرج ثيابه الجديد ليستقبل الناس، وفلان يقف في الأول، وفلان رقم 2، وفلان رقم 5، وفلان رقم 7، حتى إذا فرغوا من كذا عادوا إلى أولاد الميت، يلا هاتوا ما دفعناه. طيب إحنا ما وافقنا، ما وافقتم أو ما وافقتم لابد أن تخرجوا جنازة الأب. نعم. وأما النعي الجائز فهو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإخبار بموت الإنسان لأجل الصلاة عليه ونحو ذلك من المصالح الدينية من دون صعود أروس الشواهق ومن دون نياحات ونحوها مما يفعله الجاهلية. فمجرد إخبار لا بأس به. النبي نعى النجاشي للصحابة وهذا كان بوحي مات النجاشي ونعى للصحابة. أيضا نعى جعفر ونعى عبد الله بن رواحة ونعى زيد بن حريثة والحديث في الصحيح قال مات زيد ثم بكى النبي، مات جعفر ثم مات بكى النبي، مات عبد الله بن رواحة ثم بكى النبي، والنبي ينعى هؤلاء لأصحابه. نعم. فإنه لما مات النجاشي أخبرهم صلى الله عليه وسلم بموته وخرج بهم إلى المصلى أي مصلى العيد حتى لو في المسجد، حتى لو في المسجد. يعني أقول يا أخواني مثلا تأتيني ورق الآن مثلا يا أخواني فلان مات ومن إخواننا والصلاة عليه في مسجد كذا فهنصلي عشاء هناك، ما في إشكال حتى ولو كان في الميكروفون. فإن قال لا لكن في الداخلي ليس في الخارجي، نقول في الداخلي أو في الخارجي لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. لكن لا تعمد أنت على الميكروفون الخارجي من غير أن يكون الناس معك، فلا تعمد أنت على الميكروفون الخارجي وتعلي صوتك فيه مع الاستغناء عنه. لكن لو تعمدت أيضا أن تخبر الناس بأن فلان مات والصلاة عليه صلاة الظهر في كذا في مسجد كذا حتى ولو كان في ميكروفون المسجد لا بأس، لكن احذر، احذر أن تضيف إلى ذلك شيء من أمر الجاهلية فتقول مثلا مات فلان ودفن كذا والسرادق سيقام بجوار كذا وهو ابن عم فلان وعلان، لا كل هذا تمنعه. لكن توفي فلان ابن فلان والصلاة عليه في مسجد كذا صلاة الظهر لا بأس. نعم. لا أصل في البلد الناس هتعرفه سواء بوظيفة أو غير وظيفة، وأما خارج البلد فيرسلون إلى أقربائه، بس يرسلون إلى أقربائه وأرحامه من يعلمهم فقط. نعم. نعم. يعني يكتب فين للنعي ولا يكتب ليس للنعي ولكن بإخبار تعريف به للأمة، هذا ليس من النعي. لما نقول مثلا ده فلان واحد مثلا كتب مقال مات اليوم مثلا ابن باز وكان ابن باز كيت وكيت وكيت، هذا ليس نعيا. نعم. انما هو اخبار ترجمه. نعم. قال فانه لما مات النجاشي اخبرهم بموته وخرج بهم الى المصلى اي مصلى العيد وقيل مصلى الجنائز. طبعا الجنائز كان يصلى عليها في المصلى، هذا الاصل مع جواز الصلاه في المسجد اذا احتيج الى ذلك. فانه كان في ذلك الوقت محل قرب المسجد النبوي معد للصلاة على الجنائز، ولكن الظاهر أن المراد بذلك مصلى العيد، فإنه خرج بهم إليه لكثرة الناس واجتماعه. والنجاشي هو ملك الحبشة، الملك الصالح. طبعا النجاشي هذا لقب أو وصف لكل من يحكم الحبشة، كما أن فرعون لكل من يحكم مصر، كما أن تبع لكل من يحكم اليمن، وهكذا. دي أوصف زي الرئيس زي الملك. نعم. فإنهم لما آذاهم المشركون هاجروا الحبشة فأواهم النجاشي وأكرمهم فشكر الله له صنيعة وهداه على أيديهم كما هو مبسوط في السير، وكل من ملك الحبشة يسمى النجاشي. طبعا سبحان الله، هدى الله عز وجل النجاشي على أيديهم بفضل الله ثم بدعوتهم التي ما فيها ذرة تنازل، مع أن جميع المصالح المفسدة التي يتشدق بها هؤلاء في مجالات السياسة كلها أولى موقف بها موقف النجاشي، أولى موقف بها موقف النجاشي. يعني قريش ذهبت وألبت وأفسدت والأرض ليس لهم أرض إلا هذه في هذا الوقت، وقد أدخلوا الفساد بينهم، يسبون عيسى لا يسجدون لك، وهم في حاجة ماسة إلى تلك الأرض، والنجاشي ما سمع عنهم من قبل أول مرة يسمع بهم، وهم في حاجة ماسة إلى الأرض، واخد بالك؟ مش باقي سواهم مين؟ هيروحوا فين؟ إنما إحنا هنروح في أي حتة؟ إحنا حكمنا العلمانيون قاعدين ندعو، ما إحنا بقى لنا 700 سنة يحكمنا هؤلاء بالدساتير، إيه اللي حصل؟ مساجد مفتوحة والدعوة قائمة، تضيق وتتسع شوي، تضيق وتتسع، والله عز وجل ييسر، السنة تدافع. يجي واحد يضيق على المنحرفين وحطوهم في السجون، هو يقول لك بقى حبس حريات، حرياتكم انتم. اما في الجملة فدعوة الحق موجودة، بدليل ان كل هذه الرؤوس انما نشأت في ظل هذا التضييق. فانت تروح فين؟ مش هتسيبها لمين؟ في فارق هتسيبها لمين وفي فارق انت هتروح فين؟ يعني الحاجة امكن في ذلك، هتروح فين؟ لو ملك الحبشة طردك هتروح فين؟ خد بالك مفيش. ومع ذلك ان جعفر بن طالب وضع دستورا عظيما جدا لا زال يذكره تاريخ، بل وسيبقى ان شاء الله الى اخر الازمان، ابدا ما تنزل عن ذرة واحدة. لهو الذي سجد للنجاشي من اجل المداراة، ويقصد بذلك السجود التحية، اسجد تحية مش شرك ولا حاجة، خد بالك. واتأول انا ساجد لله، ساسجد لله سجدة شكر، ان عرف النجاشي بنا انا اقصد سجدة الشكر، وان ظن هو انني اسجد له تحية، مش ده تأويل برضه؟ احلف على الدستور واقصد ايه؟ واقصد المادة التانية، قول والله لاحترمن هذا الدستور، تقصد المادة التانية برضه، هو يسجد برضه ويقصد ايه؟ ويسجد المادة التانية، ويقصد المادة التانية، واخد بالك؟ اللي هو السجود لله شكر. ده احنا عندنا سجود شكر وعندنا سجود تلاوة، ممكن الواحد يقرأ مثلا سورة السجدة ويجي عند هذه الآية ويسجد أمامه، عندنا مخارج كتير. كذلك القول في عيسى عليه السلام وقراءة القرآن، واخد بالك؟ لكن ولو أدى ذلك لما أدى، كانت النتيجة ايه؟ بعد ما انتهى جعفر من بيانه، المتوقع ايه؟ المتوقع لا انتم تسجدون ولا كذا، خلاص اخرجوا من ارضنا. كانت النتيجة شوف هذه ارضكم افعلوا فيها ما شئتم، ولا اوت برجل يعتدي عليهم الا غرمته، اي واحد يعتدي على دول اغرمه. ثم كانت الختمة أن آمن ملك الحبشة دون أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى جاء الخير كله، قاتل المصالح والمفاسد وأصل مش عارف إيه والكفار يريدون ومش عارف كذا، هذا انتكاسة والله، والله انتكاسة. والإنسان سبحان الله ينأى بأي عالم من أن يفتي بذلك بقاتل المصالح والمفاسد. ليه؟ لأن صراحة لو صح هذا، لو صح هذا لنقلبن التوحيد شركا غدا. مصالح، انا يا اخي اريد اكون شيخ ازهر، يا اخي اريد اكون مفتي، وانا عارف ازاي اكون شيخ ازهر ومفتي ومقرب للدولة وكل حاجة، عارف معروف القبور ادعو الى القبور وانت تبقى تمام، خد بالك ضرورة وحاجة ايضا. يعني لو صح هذا يجينا مع كل كفر ومع كل شرك ومع كل معصية ومع كل مخالفة ومع كل كذا، يخرج من يقول اصل للضرورة والحاجة واصل فيه ناس واصل كذا، يبقى ما صح لنا نهي اصلا، ما صح لنا نهي عن شيء ابدا، لانه ما في احد يفعل مثل هذه الاشياء الا ولديه من الايه؟ من التبريرات. ولهذا العالم الذي يترك الحزبيين يحتوشون ويصفون له ويوصفون له غير التوصيف الشرعي، هذا الحقيقه يعني ما ينبغي. انسان يكون يقظ، الشيخ ده يكون يقظ، انسان يكون يقظ فاهم مين اللي بيكلمه وبيقول له ايه، وبعدين يستفصل ويستفسر. ممكن فتوى تؤدي الى انحراف مسلكي في أمة بأسرها. نعم، شوف الشعبي، شوف سعيد بن جبير، شوف هؤلاء أيما عظام. لو قيل لك تقف مع الشعبي ولا مع الحجاج، لو قيل لك تقف مع سعيد بن جبير ولا مع الحجاج، تعمل ايه؟ طبعا سنلقي جميعا عقولنا ونقول مع سعيد بن جبير ومع الشعب، واخد بالك؟ وانها للفتنة ان تقف معهما في هذا الباب. قال ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها المعجزة العظيمة والآية الجسيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وبهذا يبطل الاستدلال بقصة النجاشي والحديبية. أما الحديبية يبطل الاستدلال بها لأنها وحي، ونحن عندنا اتباع النص، فإذا جاء الوحي خلاص، فإذا كانت مفسدة فقال الوحي تلك مصلحة، لا يجوز أن نستدل بالمفسدة الأولى، خلاص مصلحة. الميتة الآن وجبة، واجب تأكلها بس بالنص، فلا يصح أن تقول الميتة وأصل الميتة فيها أذى وأصل الميتة تضر. الذي شرع هنا هو من؟ هو الخالق سبحانه وتعالى رفع الضرر، بل إن تعمدت ألا تأكل الميت حتى ميت فأنت آثم، استدلالا بالنص الأول، وقد جاءك النص الثاني ولا ما تدفع له. خد بالك، يبقى الحديبية بوحي وليس فيها تنازل بل فيها الفرج كله. وأيضا قصة النجاشي لما هي قصة رائعة في بيان أن من تمسك بالشريعة ووكل أمره إلى الله عز وجل وتوكل عليه ففرج الله عز وجل ما به، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإنه أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مطمئنا بذلك قلبه، وبين المدينة وأرض الحبشة نحو 50 يوما تقريبا. هذا النبي عرف موت النجاشي منين؟ بوحي. فلهذا هذا من علامات النبوة. ومنها أن النعي الذي هو الإخبار المجرد لأجل الصلاة على الميت ونحو ذلك من المصالح بدون نياحة ونحوها جائز، لأن النبي نعى النجاشي. ومنها مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان صاحب علم أو فضل أو ملكا صالحا ونحو ذلك. وقد اختلف العلماء في الصلاة على الميت الغائب، فقيل تشرع مطلقا سواء صلى عليه أو لم يصلى عليه، وقيل لا تشرع مطلقا سواء صلى عليه أو لم يصلى عليه، وقيل تشرع لمصلحة كما إذا كان الميت ملكا صالحا أو كان عالما أو صاحب خير وفضل نحو ذلك، وما إذا كان من سائر الناس فلا تشرع، فإنه لم يكن النبي يصلي على كل غائب يموت، وإنما كان يصلي على الخواص كالنجاشي ونحن. وهذا القول صح الأقوال، وهو الذي عليه عمل أهل نجد اليوم. صحيح، هو الذي عليه عمل أهل نجد، والذي يصلون على الرؤساء إذا ماتوا أو الشخصيات المعروفة إذا ماتوا صلاة الغائب. والصواب أن الصلاة تكون لمن لم يصلى عليه، فإن النجاشية مات ولم يصلي عليه أحد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هم أخذوا أن العلة في النجاشي مش عدم الصلاة عليه، العلة كونه إيه؟ رجلا معروفا بارزا، فلهذا قصوا عليه من هذا الوجه. والذين رأوا الصلاة على الغائب رأوا الصلاة على الغائب أيضا بحديث النجاشي، والعلة فيه أنه لم يصلى عليه. ومن مشروعية التكبيرات الأربع، فيقرأ بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، وبعد الثالثة يدعو الميت بما أرد، اللهم اغفر حين ميتنا إلى آخره، ثم يكبر الرابعة ويمكث بعدها قليلا ولا يدعو بشيء ثم يسلم. ونقول ورد الدعاء أيضا في بعض الأحاديث، فلا بأس إذا دعا بعد الرابعة. وفي مشروعية الصفوف في الصلاة على الميت لأنه صفهم صفوفا. طيب نقف عند حديث جابر ونصلي إن شاء الله. نعم التكبير، نعم لم يرد فيه شيء مرفوع في رفع اليدين أو عدمه، والأقرب رفع اليدين ورد ذلك عن بعض الصحابة، ولأن الناظر إلى الصلاة يجد أن حال القيام ترفع الأيادي، فعند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود. نعم، فالأقرب رفع اليدين في تكبيرات الجنائز والعيدين، ولكن الأمر في ذلك واسع، المسألة خلافية والأمر في ذلك واسع، لأنه ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.